بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه في باب ما جاء في الرجم على الثيب، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. قالوا: الثيب تجلد وترجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره، أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الترجمة السابقة قول الترمذي رحمه الله: باب رجم الثيب. قد مرت في جملة من الأحاديث، وهذا آخرها، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتقريب عام. وهذا الحديث فيه إثبات الرجم، فيه إثبات الرجم للمحصن وأنه يرجم، وأنه من جملة الأحاديث. وفيه أيضا مع الرجم قبله الجلد 100. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه هذا الحديث من الجمع بين الجلد والرجم للمحصن، وذلك بأن يجلد 100 ثم يرجم بعد ذلك. وقد ذهب إلى ذلك يعني بعض الصحابة، وإسحاق بن راهوية كما حكاه الترمذي، وذهب آخرون إلى أن الثيب عليه رجم وليس عليه جلد، ومنهم أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، وقال به أيضا جماعة يعني من الفقهاء ذكرهم الترمذي رحمه الله. والذين قالوا بأنه يجمع بين الجلد والرجم استدلوا بهذا الحديث، وقالوا إن الجلد جاء بالقرآن للزاني والزانية، وفيكون على كل من زنى الرجم الجلد، ويضاف إلى الرجم ويضاف إلى الجلد الرجم في حق المحصن، ويضاف إلى الجلد التغريب في حق الذكر. وبعض أهل العلم قال إن الذي على المحصن إنما هو الرجم دون الجلد، ويستدلون على ذلك يستدلون لذلك بالأحاديث التي وردت في قصة الغامدية وقصة ماعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمهم، وما يعني أمر بجلدهم قبل ذلك. وقد قال بعضهم إنه منسوخ، وقال الذين قالوا بالقول الآخر أن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، لكن في الحديث ما يشير إلى تقدم يعني هذا الحكم الذي هو الجمع بين الجلد والرجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لبيان السبيل الذي أشير إليه في الآية، فامسكون في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد كان الحكم قبل ذلك أن المرأة تحبس وتبقى في البيت ولا تخرج منه. ثم جاء بيان السبيل بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون هذا أنه متقدم، لأن قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، وأن هذا هو الذي جاء بعد أن كان الحكم هو الحبس وإبقائها بالبيوت، حبسها بالبيوت وإبقائها في البيوت، ويعني والقصص المتعددة التي جاءت في الذين رجموا ما جاء فيها ذكر الجلد مع الرجل. قالوا فيكون الحكم الذي يكون في حق الجاني أنه يرجم ولا يجلد، ويؤيد ذلك ما جاء عن أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يرجمون ولا يجلدون، فإنهما كان يجلدان ولا يرجمان. وذكر الترمذي أن يعني غيرهما من الصحابة على هذا القول، ولا شك أن كل من القولين له وجهه، ويعني فهذا له وجه وهذا له وجه.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم
بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
المنصور بن زادان
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو من العباد الذين يعني قال عنه قال فيه أظنه هشيم بشير هذا الذي يروي عنه، قال أنه لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد عملا على ما كان يعمله قبل ذلك، لأنه مستعد للموت باستمرار وهو على استعداد بالأعمال الصالحة. فلو قيل له أن ملك الموت بالباب يعني جاء لقبض روحه وما بقي إلا شيء يسير، فلم يكن بإمكانه أن يزيد أعمالا على ما كان يعمله من قبل، لأنه مستعد للموت باستمرار يعني في حياته وفي أعماله، هو على استعداد للموت بالأعمال الصالحة.
عن الحسن،
الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حطان بن عبد الله،
عن حطان بن عبد الله هو ثقة أخرجه مسلم
وأصحاب
السنة.
عن عبادة بن الصامت
رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى.
باب تربص
تربص الرجم بالحبلى حتى تضع. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا فقالت إني حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني، ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم رجع أبو عيسى باب تربص الرجم في المرأة حتى
تربص الرجم بالحبلى حتى تضع.
تربص الرجم
بالحبلى
للحبلى للحبلى حتى تضع حملها، يعني أن المرأة إذا كانت حاملا وهي عليها حد وهو الرجم فإنها لا تقتل وفي بطنها جنين، لأن قتلها قتل له، والقتل إنما هو عليها، والحد إنما هو عليها، فالقتل وفي بطنها جنين قتله وفي بطنها جنين قتل لها وله, والقتل إنما هو عليها فقط ولها فقط. ولهذا فإن من كانت حاملا وعليها حد فإنها يعني تترك حتى تلد, ويعني وأيضا يعني إذا كان يحتاج إليها يعني طفلها فإنها أيضا ترضعه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث, حديث
عمران
عمران بن حسين, نعم
نعم
عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه, أن قال أن
أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت إني حبلى.
أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني حبلى, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يعني يحسن إليها, وإذا يحسن إليها حتى تضع. ولما يعني وضعت بعد ذلك أمر بها فرجمت, وأراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليها فقال له عمر صلي عليها وقد رجمتها, فقال إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة وسعتهم. وهذا يدل يعني هذا الحديث يدل على أن الحبلى لا تقتل وفي بطنها ولد بل حتى تلد. وكذلك أيضا أن يعني كذلك ثبوت الرجم يعني في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم جملة الأحاديث التي فيها الرجم, وفيها أيضا الصلاة على الذي أقيم عليه الحد في الزنا, وكذلك غيره من أصحاب الحدود فإنه يصلى عليهم. ولكن كما عرفنا في الدرس الماضي أن الإمام إذا ترك الصلاة أو ترك بعض أهل الفضل الصلاة على بعض الناس الذين يحصل منهم يعني جرائم وعقوبات ومعاصي كبيرة, وليكون في ذلك ردع ل يعني غيرهم من حتى لا يقع حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه, أن هذا هو الأولى, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. وفيه أيضا أنها كونها جاءت واعترفت وطلبت تطهيرها وأنها قد تابت يعني وأنها أرادت تطهيرها بذلك, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تابت توبة لو قسمت على 70 المدينة وسعتهم, يعني لصدقها وأنها يعني صادقة في توبتها, وأنها لو قسمت على هذا العدد من أهل المدينة لوسعتهم. فهذا يدلنا على أن التائب من الذنب فإنه كمن لا ذنب له, والله عز وجل يتوب على من تاب.
قال حدثنا الحسن بن علي,
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي, عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن يحيى بن أبي كثير,
يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن أبي قلابة,
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن أبي المهلب,
وأبي المهلب هو شرحيل بن آدة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا أو في العلوم الفقهية, البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة, البخاري في
المفرد
ومسلم وأصحاب السنة, أبو
المهلب,
نعم عن أبي المهلب شفنا مو شرحيل بن عادة,
لا
ها, وهذا عن هذا عن
أبي
قلابة,
اسمه عمر وقيل عبد الرحمن,
اسمه عمر, لأن من هو ذاك شرحيل بن آدة اللي مر بنا قليلا شرحيل بن آدة وهو في هذه الطبقة يروي عنه عبد الله بن زيد الجرمي.
أبو الأشعث الصنعاني
نعم.
عن عمران بن حصين
أبو نجيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة,
يقول هل تؤتق المرأة عند الرجم وهي قاعدة أم تترك كما يترك الرجل؟
لا تشد عليها ثيابها وترجم وهي قاعدة لئلا تنكشف.
إذا كانت المرأة حبلى لكن عليها قصاص بشيء آخر مثل أنها سارقة ويراد أن تقطع يدها فهل ينتظر حتى تلد؟
والله إذا كان القطع يؤثر على الجنين ينتظر، وإذا كان لا يؤثر لا تنتظر.
ما صحة الرواية لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له؟
هو جاء حديث في هذا لكن ما أدري هل هو في هذا الموضوع في هذه القصة أو في غيرها. ما هو فيه حديث في هذا وهو صحيح لكن ما أدري هل هو في هذه القصة أو في قصة أخرى.
في الحديث أنه لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تقر 4 مرات، فهل في دلالة على من ترجيح مذهب من؟
هذا من جملة الأدلة التي فيها الرجم بدون إقرار كما هو قول بعض أهل العلم. يعني هذا الحديث وحديث وغدية ونيس كلها تدل على هذه المسألة.
يقول هل نقول بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة إنما كان من باب الإكرام لها لصدق توبتها؟
كما هو معلوم الصلاة على الأموات هي شفاعة لهم ودعاء لهم، وسواء كانوا تابوا أو لم يتوبوا، لأن من كان على معصية فإنه يصلى عليه تاب أو لم يتوب، وإذا كان تاب صلى عليه وتوب على من تاب، ومن لم يتوب فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه في النار بسبب المعاصي فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة.
يقول أن امرأة من جهينة اعترفت، هل هي نفسها الغامدية؟
هي الغامدية.
قوله اعترفت هل يدل على وجوب الاعتراف مع وجود الحمل أو وجود الحمل؟
نعم لازم، لأن الحمل قد يكون عن طريق الغصب قد يكون عن طريق الإكراه، فلا تستحق فلا ترجم، ولكن هذا الحكم إنما هو باعترافها، الحكم عليها بالجلد بالرجم إنما هو بسبب الاعتراف لا بمجرد الحمل. لو حملت امرأة وهي مكرهة أو اعتدي عليها واغتصبت فإنه لا يقام عليها حد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديا ويهودية. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى هذا الكلام باب رجم أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فإنهم يحكم فيهم بشرع الله عز وجل الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم عليهم بشرائع أخرى شريعتهم، وإنما يحكم عليهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والرجم كما هو موجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا موجود في شريعة التوراة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة، يعني في حديث صحيح وفي نفس هذا، لأنه يعني فيها أنه طلب منهم أنه سألهم في القصة التي أشار إليها مصنف في هذا الحديث حديث الصحابي
بن عمر
حديث بن عمر. القصة هي أنهم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجدونه في كتابهم، قالوا إنهم يعني يعاقبونهم بعقوبات أنهم يخذونهم ويشهرون بهم ويسودونهم ويعني فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يعني يعرف وجود ذلك في التوراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يأتوا بالتوراة وأتوا بها، وكان عالمهم وضع يده على آية الرجم التي هي موجودة عندهم، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها الآية التي هي موجودة في شريعة موسى. والرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يحكمون على غيرهم بحكم الإسلام لا بحكم بأحكام الكتب السابقة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين يعني كذبهم وأنهم يخالفون ما جاء في كتبهم ولا يعني يعملون بما جاء في كتبهم، وأن انتماءهم إليهم إلى الكتب السابقة مع أنها محرفة وما كان غير محرف فإنه لا يعملون به، وأن هذا من خبثهم ويعني ابتعادهم عن اتباع الرسل، وفيهم الذي أرسل إليهم وهم موسى عليه الصلاة والسلام. فالرسول رجمهما يعني أقام عليهما حكم الإسلام، ورجم هذا يعني اليهودي واليهودية الذين زنيا. نعم، فهذا يدل على أن أحكام الشريعة تطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين، وأن أهل الكتاب إذا تحاكموا المسلمين يحكمون فيهم بحكم الإسلام، وأنهم يحكمون فيهم بحكم الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع، ولا يعول على كتاب سابق بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في موسى الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وهو يدل أيضا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنها تجري عليهم أحكام الشريعة، يعني الأمور المطلوبة والأوامر والنواهي الموجودة في هذه الشريعة هم مكلفون بها، وفائدة تكليفهم أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، وأن الكفار يتفاوتون في عذابهم كما أن المؤمنين يتفاوتون في درجاتهم في الجنة. ولهذا فإن القول الصحيح من أقوال أهل العلم في الكفار أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وإذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فإنهم يحكمون فيهم بحكم الله الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا نزل فإنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل نسخ والعمل إنما هو على شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرجه مسلم و
الترمذي
والنسائي وابن ماجه.
عن معن
بن عيسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
عن نافع
مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر ابن الخطاب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية،
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا هناد.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أثاث العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن شريك.
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي هو صدوق اختلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
سماك بن حرب.
وسماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري صادقا ومسلم أصحاب السنة.
عن جابر بن سمرة.
جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن عمر.
نعم.
والبراء.
البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة.
وجابر.
نعم.
وابن أبي أوفى.
وابن أبي أبو ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى ابن أبي أوفى أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن الحارث بن الجز.
وعبد الله بن الحارث بن الجز أخرج له.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وابن عباس.
وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا اقتسم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول أصح،
لأن القول الأول هو الذي دل عليه الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غير أهل الكتاب
مثلهم إذا تحاكموا إلى المسلمين يحكمون فيهم بحكم الإسلام.
يقول إذا لم يتحاكم الكتابي إلى ولي الأمر المسلم ولكنه فعل هذا الذنب أو الحد الزنا أو سرق فقبض عليه في الدولة الإسلامية، فهل يحكم عليه بأحكام الشريعة؟
نعم يحكم عليه.
يقول إذا كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجمهم بشريعة الإسلام لماذا سألهم عما في الكتاب؟
أنا ذكرت أنه ليبين يعني أن هذا الشيء الذي فعلوه والذي قالوه من أنهم يعني يفعلون يعني الذي يفعلونه في من يزني، وأنهم أن هذا من عند أنفسهم، وأن هذا باطل لم يأتي به كتاب، وأن الذي جاء في كتابهم أنما هو مثل الذي جاء في القرآن. وفي ذلك بيان يعني بعدهم عن اتباع أنبيائهم، وأنهم لا يعملون بما جاء بما عند أنبيائهم، ولعلهم إنما طلبوا هذا يعني لعلهم يظنون أن هناك شيء أخف مما عندهم الذي هو الرجم الموجود في التوراة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النفي. قال حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ثم أبو عيسى باب في النفي، أي النفي الذي هو التغريب الذي يضم إلى الجلد 100 جلدة في حق الذكر. وقد جاء في ذلك حديث، منها الحديث الذي سبق أن مر بالأمس، هو حديث العسيف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وهذا الحديث الذي أورده المصنف دال على ذلك، وكذلك الحديث الآخر الذي سبق الذي مر بنا قريبا في أول الحديث، وهو أن خذوا عني جعل الله سبيلا، الثيب والثيب الجلد والرجم، ثم الرجم والبكر بالبكر الجلد والتغريب عام. فالحديث يعني متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات التغريب مع الرجم مع الجلد. وأحب أن أنبه إلى الحديث هذا الذي هو أول حديث، وهو قول رسول الثيب بالثيب والبكر بالبكر، ليس المقصود يعني حصول أن الزنا يكون من ثيب مع ثيب فقط ومن بكر مع بكر فقط، وإنما المقصود من ذلك أن الثيب يقام عليه يرجم، ويعني والبكر يجلد. وسواء كان الذكر يعني مع ثيب أو يعني أو العكس، فإن الحكم للثيب هو الرجم والحكم للذكر أنه يجلد ويغرب. ويدل لذلك قصة العسير، لأنه ذكر زنى بثيب وهو حكمه الجلد وهي حكمها الرجم. قصة العسير التي مرت فيها ذكر بثيب، يعني رجل ذكر بامرأة ثيب فهي عليه الرجم وهو عليه الجلد والتغريب، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قول البكر بالبكر يعني والثيب بالثيب ليس معنى ذلك أن هذا الحكم مقصور على أن على بكر مع بكر وثيب مع ثيب، وإنما هذا الحكم للثيب سواء كان مع بكر أو ثيب، وهو للبكر أيضا سواء مع كان مع ثيب أو بكر.
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب،
وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأبو بكر ضرب وغرب، وعمر ضرب وغرب، يعني أن هذه سنة عمل بها الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل بها الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الجلد والتغريب. وبعض الروايات فيها أن ذلك أنه ليس فيه رفع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إلى إسناد التغريب الجلد والتغريب إلى أبي بكر وإلى عمر رضي الله عنهما. لكن هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب من حيث رفعه هو موافق للأحاديث العديدة الدالة على الجمع بين الجلد والتغريب.
قال حدثنا أبو كريب،
أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
ويحيى بن أكثم،
يحيى بن أكثم وهو
ويحيى
بن أكثم هو
صدوق الترمذي،
صدوق أخرجه الترمذي.
عن عبد الله بن
إدريس الأودي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله،
عن عبيد الله عن
نافع،
عبيد الله هو ابن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع عن ابن عمر مرة ذكره هنا.
قال هو في الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت.
زيد بن خالد الجهني أخرجه أصحاب الكتب الستة، وعبادة بن الصامت مرة ذكره قليلا. وهو يشير إلى بقوله وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد إلى قصة العسير، وحديث عبادة بن الصامت في قصة الأول الذي مر وهو الذكر بالذكر والثيب بالثيب.
قال وروى بعضهم عن عبد الله بن الجيش هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب،
يعني ما في رفع.
حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج،
أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
وهكذا رواه محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال في الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمر رجلا أن يستر على نفسه.
ثم رد أبو عيسى حديث باب الحدود كفارة لأهلها. الحدود إذا أقيمت على من اقترف جرما له حد وأقيم عليه فإن هذا هو نصيبه من العذاب على هذا الذنب سواء تاب أو لم يتب، لأن هذه عقوبة مشروعة لهذا الفعل، فإذا عوقب فإنه يكون كفارة سواء تاب أو لم يتب، ولا يعاقب على هذا الذنب مرة ثانية في الآخرة، لأن التكفير حصل بإقامة الحد عليه. ومن المعلوم أن من تاب تاب الله عليه سواء حد أو لم يحد، من تاب يتوب الله عليه سواء كان حد أو لم يحد، ولكن يعني من حد ولم يحصل منه توبة بل هو يعني مصر على ذلك الذنب أو يعني متعلق بذلك الذنب، فإن إقامة الحد تكون كفارة له. وقد أورد أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني على لا تشركوا كل شيء ولا تسرقوا ولا تزنوا، ثم تلا الآية ثم قال فمن أصاب شيئا من ذلك هو كفارة له.
من أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه،
فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب عليه كان كفارة له، ومن ستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب من هذه الحدود شيئا فعوقب عليه كان كفارة له، هذا يدل على أن الحدود كفارات، وأن الذنب الذي ارتكب وعوقب عليه لهذه العقوبة المقدرة شرعا فإنه يكون كفارة له، كأنه لم يذنب، كأنه ما حصل منه الذنب، لأن هذه العقوبة قضت على ذلك الذنب ويعني أنهت ذلك الذنب، فلم يعني فلا يعاقب الإنسان فلا يعاقب عليه مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن ستره الله فلم يقم عليه الحد فأمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه إن شاء عفاه، لكنه إن تاب وقبل الله توبته فإنه لا يعني لا يدخل تحت المشيئة كونه يعذب أو لا يعذب، وإنما الذي يعذب هو الذي ما حصلت من التوبة. أما من تاب وقبل الله توبته وتاب الله عليه فإنه لا يعذب. فالحديث يدل على ما ترجم له مصنف من الحدود كفارات لأهلها، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الحدود كفارات، وهي أيضا زواجر، يعني يقولون الحدود زواجر وجوابر، زواجر جوابر، جوابر اللي هي كفارة تجبر النقص، وزواجر تزجر الإنسان إذا كان عوقب بجلد أو بقطع أنه لا يعوق، وكذلك أيضا غيره إذا رأى حده وعقوبته فإنه يعني ينزجر ويبتعد أن يقع حتى لا يعامل هذه المعاملة. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة عندهم الحدود جوابر زواجر، وأما الخوارج فإنهم يقولون هي زواجر وليست جوابر، هي جوابر وليست يعني جوابر، إلا إذا حصلت التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها، ولكن كون يجبر هذا النفس ليس كذلك، بل عندهم أن الذنب كفر، ومن تاب من الكفر فإن الله تعالى يتوب عليه. ومن المعلوم أن قولهم في تكفير أصحاب الكبيرة هذا قول باطل، لأنهم عولوا على أحاديث على نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة أعملوا نصوص الوعيد ونصوص الوعد، فاعتبروا مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فلم يعطوه كمال الإيمان ولم يسلبوه أصل الإيمان، بل جعلوه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. وكما ذكرت عند أهل السنة الحدود جوابر وزواجر، ولهذا فإن مثل هذا يعني إذا سئل عنه هل الحدود جوابر أو زواجر، الجواب هو مجموع الاثنين وليس واحدا منهما، الجواب هو شيء ثالث غير الاثنين المسؤول عنهما هل هي كذا أو كذا، بل هي كذا وكذا، لأن الجواب ليس واحدا من الاثنين المسؤول عنهما، وإنما هو ثابت فيه الجمع بينهما. ويشبه هذا ومثله المسألة التي يقولون هل الإنسان مخير أو مسير، ف فلا يقال انه مخير فقط ولا يقال انه مسير فقط, وانما يقال مخير مسير, مخير باعتبار مسير باعتبار. وهنا يعني جوابر بالنسبة للشخص الذي عوقب هي جبرت نقصه, وزواجر ايضا له اذا كان الحد بجلد او بقطع او ما الى ذلك, وهو ايضا زجر لغيره, وهو ايضا زجر لغيره فيما اذا كان في قتل كالرجم فان الانزجار يكون من غيره, واما هو خلاص انتهى. فهاتان المسألتان الجواب فيهما يكون شيئا ثالثا, فلا يقال يعني هي جوابر فقط او زواجر فقط, ولا يقال في المسألة الثانية انه مخير فقط او مسير فقط, بل يقال هو مخير مسير, مخير باعتبار ان الله تعالى اعطاه عقلا وامره ونهاه وارسل الرسل لتبين الناس طريق الخير وطريق الشر, وان الانسان يقدم على الخير بارادته ومشيئته ويقدم على الشر بارادته ومشيئته, لكن ما يريده لا يخرج عن مشيئة الله وارادته, كما قال الله عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ولا يقال يعني ان انه مسير فقط باعتبار انه يعني ليس له اراده وليس له مشيئه, وانه مجبور وانه يعني ليس له اراده, بل له اراده ومشيئه, ولكن الذي شاء الله عز وجل هو الذي يكون, ولا يحصل من العبد شيء من خلاف ما شاء الله, بل الذي يحصل من العبد ويقع ما وقع منه الا بمشيئه الله. ولهذا يفرقون بين الانسان المختار والانسان المضطر, يفرقون بين حاله الاختيار والاضطرار, الاضطرار الانسان غير مؤاخذ, واما الاختيار الانسان مؤاخذ. فاذا القول في هذه المساله انه مخير ومسير مع بعض, وهذه جوابر وزواجر مع بعض.
قال حدثنا قتيبه عن سفيان بن عيينه,
وقتيبة ابن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة, وسفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الزهري,
والزهري محمد بن مسلم عبيد الله ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي إدريس الخولاني,
عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عبادة,
عبادة بن سلامة الغلمان مرة ذكره.
وفي الباب عن علي,
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وجرير بن عبد الله,
جرير بن عبد الله البجلي أخرج له أصحاب كتب الستة.
وخزيمة بن ثابت,
وخزيمة بن ثابت أخرج له
مسلم وأصحاب السنة,
مسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله, فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي رضي الله عنهم قال: أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وقد روي عنه من غير وجه, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان, وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه, والقول الأول أصح.
تمرنا وعيسى باب إقامة الحد على الإماء, يعني على الإماء والعبيد, يعني على الرقة مطلقة, ولكن المصنف رحمه الله عقد الترجمة في الإماء لأن الحديث فيه أمة وفيه ذكر الأمة, وإلا فإن الحكم واحد لا فرق فيه بين الرجال والنساء. ومقصود الترجمة من الذي يقيم الحد على الإماء على الرقة, هل يتعين أن هل من المتعين أن لا يقيمه إلا السلطان الذي هو يقيم الحدود, أو أن ولي أو سيد الرقيق هو الذي يقيم عليه الحد؟ أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي فيه أن السيد هو الذي يقيم الحد, لأنه قال لأن النبي قال: إذا زنت أمة أحدكم فليقيم عليها الحد. ثم قال في الثالثة: فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر, يعني ولو كان بأبخس الأثمان, لأن ما دام تكرر منها هذا الشيء وهو يعاقبها وهي مستمرة على ذلك فإنه يتخلص منها بالبيع. وقد يكون البيع يغير من حالها لأنها قد تكون يعني عند أناس يعني أو عند سيد ما يعطيها أو ما يعني يعصفها فيحصل منها الإقدام على الزنا، فقد تنتقل إلى سيد يقضي وطرها ويعصفها. وأيضا قد تكون مع أناس يعني تعرف فيه الحق وتعرف فيه الطريق القويم فتأخذ به وتبتعد عن أن تكون يعني مع أناس قد يكون الأمر ما يعني تختلف حالها عند السيد الجديد مع السيد الأول، فإن تغير الحال وتبدل الحال قد يتبين يحصل فيه أيضا تبدل حالها من ناحية الشيء الذي بيعت من أجله وهو كونها تزني وتكرر منها الزنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى، ولهذا ذهب بعض العلم أو كثير من العلم إلى أن الحد يقيم، أن السيد يقيم الحد على 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 مملوكه وعلى رقيقه. وبعض العلم قال إنه لا يقيم الحد إلا استطعان، ولكن كما قال المصنف يعني القول الأول أصح، القول الذي فيه أن السيد يقيم الحد كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر.
أبو خالد الأحمر هو
سليمان بن حيان صدوق،
سليمان بن حيان صدوق أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن الأعمش،
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح،
أبو صالح الأكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي.
وشبل مقبول أخرج له
تلميذ
النسائي بن ماجه. وعبد الله بن مالك الأوسي أخرج له
النسائي.
أخرجه النسائي.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والسدي
أعد الحديث. قال علي
خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن، وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلستها أن أقتلها أو قال تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين، قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أورد بعد ذلك أبو عيسى حديث
علي
رضي الله عنه أنه خطب وقال يا أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من أحسن ومن لم يحسن، يعني سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، سواء كانوا يعني سواء كان العبد والأمة يعني واحد منهم ثيبا أو بكرا، إذا وجد الزنا فإنه يقام الحد. ومن علومنا الحد هو جلد فقط، لأن ما في رجل، لا رجل للعبيد، لأن الرقة على النصف والرجم لا يتنصف، فإذا الذي يتنصف هو الجلد، الجلد هو الذي يتنصف وهو الذي يعامل به الرقاء. فالمحسن وغير المحسن كلهم يعني حكمهم الجلد، وعلى النصف أنهم يجلدون 50 جلدة، يجلدون 50 جلدة. قال من أحسن ومن لم يحسن يشفع له.
وإن
أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمر الله سلم بجلدها فكانت حديثة عهد بنفاس، فخشيت وإن جلدتها أن تموت أن أقتلها فتركتها. وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أحسنت، يعني أنه كان تركها لئلا يؤدي جلدها إلى موتها، لأن عقوبتها ليست الموت وإنما عقوبة هي الجلد، وإذا كان الجلد يعني يؤدي إلى يعني قتلها وإلى موتها، يعني مثل أن يكون مريضا، يعني الشخص إذا كان مريضا ويقام عليه الجلد وذلك يعني يؤدي إلى موته فإنه لا يعاقب حتى يشفى من المرض الذي هو فيه، والذي إذا أقيم عليه الحد فإنه يؤدي إلى موته ولا يستحق الموت وإنما يستحق الجلد فقط. فالحديث يدل على أن المحسن وغير المحسن أنهم كلهم مقام عليهم الحد، والحد هو كما عرفنا. والحديث يعني ليس فيه الدلالة على الترجمة من ناحية إقامة الولي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وهي أمة له، وقد وكل عليا أن يقوم في جلدها، ولكن الدليل واضح في هذا الحديث الأول الذي فيه يعني إذا كانت أمة أحدكم، فإن هذا خطاب للأمة وأن الواحد يقيم الحد.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن أبي داود الطيالسي.
أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زائدة بن قدامة.
زائدة بن قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
السدي
هو إسماعيل بن
عبد الرحمن.
بن عبد الرحمن وهو صدوق
يهم.
صدوق يهم أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة.
عن سعد بن عبيدة.
سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبد الرحمن
سلمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه مرة ذكره. وفيه أيضا يعني الحديث يدل على بيان الأحكام الشرعية على المنابر وفي الخطب، لأن علي رضي الله عنه خطب الناس وقال هذه المقالة، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخطبون يعني بذلك، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه حيث علم الناس التشهد، علمه وهو على المنبر وهو يخطب الناس وعلمه التشهد تحيات الله والصلوات والطيبات إلى آخره. ففيه بيان الأحكام الشرعية في الخطب على المنابر، وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله أصحابه من بعده.
يقول كذلك السيد يقيم الحد مثلا لو كان الرقيق سرق أو قذف فيقطع اليد ويجلد القذف، أو قتل إنسانا.
القتل يعني كما هو معلوم لا يعني هو يمكن يقتل العبد بالعبد، ويعني والسرقة يعني معلوم أن يعني هو جاء يعني في العقوبة على النص، ومعلوم أن يعني مثل هذا مثل الجلد لا يتنصف، ومثل هذا اللي هو السرقة لا تنصر. ما أدري يعني الحكم فيما يتعلق بالسرقة بالنسبة للعبد، لكن فيما يتعلق بالقتل وهذا لا يتنصر، فيصار فيه إلى العقوبة الثانية التي هي الجلد.
مثل التغريب.
والتغريب يعني الحديث يعني عامة في هذا، لا أدري هل تعمم على الأحرار والعبيد، ولأن العبد يعني تحت خدمة سيده ويحتاج إليه سيده، ومعنى ذلك أن سيده سيحتاج إلى أن ينتقله إياه. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المرأة التي قد زنت فيعني أجلدها ثم يبيعها، ما ذكراني شيء تعالي، وإنما يتخلص من هذا البيع.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حديث،
وإذا كان يعني يتنصف إذا كان التغريب هو يسرع النص يعني ما يكون سنة، لكن ما أدري هل العلماء والعبيد يغربون ويكون يعني يكون نص طبعا.
باب ما جاء في حد السكران.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحديث الأخير حديث علي، ذكرتم أنه لا وجه له الترجمة، الأوراق كثيرة. الخطبة التي خطبها علي قال أقيموا الحدود على أرقائكم.
نعم، يعني هو من هذا صحيح، يعني كلمة علي هي التي فيها المطابقة لما جاء في الحديث الأول، لكن الكلام الذي قال فإن عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس واضح الدلالة على يعني إقامة الأسياد الحد على الأرقاء، لكن كلام علي رضي الله عنه هو الذي يدل على هذا.
يقول في حديث علي أنه جلد ثم رجم وذلك في خلافته، ألا يدل هذا على أنه محكم ولم ينسخ؟ ولذلك قال رضي الله عنه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني كما هو معلوم قال به أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة، يعني أنهم يعني فأول اكتساب الرجم.
في حديث الجهنية اللي ذكرنا الرواية يسأل عن معناها لو تابها صاحب مكس، وإيش معناها؟
يعني مكس هو اللي يأخذ من الناس يعني أموالهم، يعني يعتبر الطريق ويأخذ يعني أموالهم، هذا يسمى المكوس، هو مثل الضرائب.
يقول ما صحة ما يفعل في هذا العصر من أن إذا حبلت المرأة من الزنا ووضعت فإنهم يزوجونها بمن حصل منه الزنا ويعقدون عليها.
أما الزواج في حال حملها فإن ذلك لا يجوز، والولد لا يعني لا يجوز نسبته إليه، ولو حصل العقد يعني بعد أن حصل الحمل فإن العقد يعني غير صحيح، ولا يعني والحمل الذي حصل من سفاح وليس من نكاح فلا ينسب الولد إليه بحال من الأحوال، لا ينسب الولد إليه بحال من الأحوال، لأن هذا حصل من سفاح. وأما كون الزانية تزوج الزانية يعني فيما بعد ويعقد يعني عليها لا بأس بذلك.
يقول لو أن رجلا زنى بامرأة وبعد فترة بدا له أن يتزوج بابنتها.
زنى
بامرأة ثم بدا له بعد فترة أن يتزوج بابنتها، هل يجوز له ذلك؟
الحرام ما يعني الحلال ما يحرم الحرام لا يحرم الحلال، لأن يبدو له ذلك، لأنها ليست يعني زوجة، والنكاح الذي يعني جاء في القرآن هو النكاح الشرعي، فالزنا لا يمنع الحلال.
هل يحاكم أهل الكتاب بشيء يعتقدون حلة مثل الخمر؟
إذا ترافعوا إلى المسلمين فإنهم يحكمون فيهم بحكم الإسلام ولو كانوا يعتقدون حلة، لأن هذه الشريعة نسخت الشرائع السابقة، والحكم إنما هو في هذه الشريعة.
هل يجوز لشخص غير السيد أن يخلو بالأمة خلوة محرمة بالإماء؟
لا يخلو رجل من امرأة إلا وكان الشيطان يتعلم، سواء كانت حرة أو أمة.
يقول فهم من حديث علي رضي الله عنه أنه خلى بهذه الأمة التي أراد أن يقيم عليها الحد.
ما في دليل يدل على هذا، ما في شيء يدل على أنه خلى بها.
السؤال الثاني يقول الأمة أليس لها حكم الزوجة؟ فإذا كان كذلك فكيف يجمع بين هذا وأن زوجات الأنبياء لا يكن زانيات؟
كيف؟ الأمة
أليس لها حكم الزوجة؟
الأمة ليس لها حكم الزوجة وشوفي من الناس يعني الأمة يعني غير الزوجة، الزوجة لها قسم ولها أحكام تخصها، وأما هذه تباع وتشترى وتستخدم ويعني يعني تختلف عن الزوجة، ليس للأمة حكم الزوجة. وبعدين إيش الأنبياء إيش الناس الأنبياء؟
يقول فكيف يجمع بين هذا وبين أن زوجات الأنبياء لا يكن زانيات؟
مش الكلام على
حديث علي الأمة التي زنت؟
لا ليس لها حكم، يعني لا يقال لأن الأمة غير الزوجة. النساء الزوجات يعني لا يحكمها الزنا، ولهذا ما ذكره الله عز وجل عن قصة امرأتي لوط ونوح، يعني ضربه الله مثلا في القرآن أن الخيانة ليست فيما يتعلق بالزنا، ليست الخيانة فيما يتعلق بالفاحشة، وإنما الزيانة بيكون الذنب الذي حصل هو أو الكون يعني يساعد الكفار يعني على أمور أو يخبرنهم بأمور، أما قضية الفاحشة فلا تكون زوجات النساء زواني، زوجات الأنبياء زواني.
مسألة من أراد من زنى بامرأة أراد الزواج بابنتها، إذا كانت هذه البنت من مائه؟
لا ما يجوز هذا، ما يتزوج الإنسان يعني امرأة من مائه، يعني كونها جاء بنته من الزنا لا يتزوجها.
بالنسبة للحضانة، شخص يسأل يقول هل للأم الحضانة ولو كانت كافرة؟
كما هو معلوم إذا كانت كافرة والأب مسلم فإن الأب أولى من الأم، يعني عند افتراقهما، لأن الإسلام أو المسلمين أولى من الكفار في الحضانة، لأن أولئك يعني يصرفونهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها، وآباءهم المسلمين يبقونهم على الفطرة.
يفرق بين ما دون السبع وما بعد السبع؟
لا ما يفرق، أقول ما يفرق، يعني حتى يعني لو أراد المسلم أنها تكون يعني ابنته معه تربيها أمه أو يعني أخته فأولى من أن تكون مع الكافرات.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.